مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي أيضا من انسحبت من طاولة المفاوضات في حزيران الماضي، مفضلة الخيار العسكري على المسار الدبلوماسي، وشدد على أن أي جولة جديدة من المفاوضات لن تكون ممكنة ما لم يظهر الطرف المقابل استعدادا حقيقيا للتوصل إلى اتفاق نووي عادل ومتوازن يقوم على مبدأ المصالح المتبادلة. أكد الأمين العام لحزب الله أن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال تحاولان تعديل اتفاق وقف إطلاق النار لصالحهما، مشيرا إلى أن المقاومة لن تتنازل عن سلاحها. جاء ذلك خلال تأبين الشيخ نعيم قاسم للقائد الجهادي الشهيد علي كاركي الذي لعب دورا بارزا في تحرير الجنوب وتأسيس البنية العسكرية للمقاومة. وحذر الشيخ قاسم من ثلاثة أخطار تهدد لبنان، وهي الاحتلال الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية والهيمنة الأمريكية. وأوضح أن المقاومة ملتزمة بالاتفاق بينما يواصل كيان الاحتلال انتهاكاته، مؤكدا أن السلاح هو ضمانة لصمود لبنان، كما دعا إلى وحدة اللبنانيين وعدم استغلال الخلافات الداخلية. ومن لبنان إلى اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي نوع فلسطين 2. وفي بيان لها أوضحت القوات المسلحة اليمنية أن العملية تسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار، مؤكدة أنها حققت هدف فها بنجاح بفضل الله. وقال البيان إن استهداف مطار اللد جاء انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة. وأهب البيان بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة، لأنهم في حصار ظالم وعدوان آثم. سجلت غزة أرقاما مأساوية جديدة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد أطفال ضحايا سوء التغذية إلى نحو 70 طفلا، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء أكثر من 120 حالة. وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي بيانا شديد اللهجة وصف فيه الوضع بأنه جريمة إبادة جماعية متواصلة، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، مع اتهام الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بالتواطؤ من خلال صمتهم ودعمهم. وجدد البيان دعوته للمجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف سياسة التجوية، مطالبا بفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية وإنقاذ الأرواح التي تزهق يوميا أمام صمت العالم. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة نقل نحو 10,000 طفل إلى المستشفيات بسبب الجوع الشديد وإصابة أكثر من 17,000 طفل بسوء التغذية. للمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي.
ولا تحسب نحو 10,000 طفل نقلوا إلى مستشفيات غزة نتيجة الجوع الشديد، وأكثر من 17,000 طفل أصيبوا بسوء التغذية الحاد، ومئات الأشخاص مهددون بالموت في غزة خلال الساعات القليلة المقبلة بسبب الجوع القاتل الذي ينهش ويفتك بأجسادهم. ففي ظل تفشي المجاعة جراء استمرار حرب التجويع الإسرائيلية وإغلاق المعابر وحرب الإبادة الجماعية، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أعدادا غير مسبوقة من المجوعين من كل الأعمار تصل إلى أقسام الطوارئ في حالة إجهاد وإعياء شديدين، محذرة من أن مئات ممن نحلت أجسامهم سيكونون عرضة للموت المحتم نتيجة الجوع وتخطي قدرة أجسادهم على الصمود. ونبهت مستشفيات غزة من أنها تتعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد، مؤكدة أنه ليس لديها أسرة طبية ولا أدوية تكفي للعدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد. الكارثة الإنسانية في غزة ومجاعة القرن الحادي والعشرين تبث على الهواء مباشرة، ويوثقها الأطفال بأجسادهم النحيلة، والآباء والأمهات بقهرهم ووجعهم. لجان المقاومة في فلسطين أكدت أن المجاعة وصلت في قطاع غزة إلى أعلى درجاتها بفعل الحصار وحرب التجويع الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال، داعية المجتمع الدولي إلى نفض عباءة الصمت والتخاذل والتحرك الفوري لوقف هذه الجريمة بأسرع وقت. وأطلقت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة نداء إلى كل نقابات الموظفين والعمال وأحرار العالم للقيام بفعاليات ضاغطة تدفع نحو تحرك فوري لإدخال الغذاء والمساعدات المتكدسة على حدود غزة، بينما أهلها يموتون جوعا.
أكد الناطق باسم كتائب القسام أن فصائل المقاومة على جهوزية تامة لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال مهما كان شكل عدوانه وخططه العدوانية. وقال أبو عبيدة إن 14 مضت على استئناف الاحتلال أن أربعة أشهر مضت على استئناف الاحتلال عدوانه بعد أن نقض العهود وانقلب على الاتفاق المبرم مع المقاومة، مشيرا إلى أن المقاومة أوقعت خلال هذه الفترة مئات الجنود بين قتيل وجريح وآلاف المصابين بأمراض نفسية وصدمات. وأضاف أن قيادة الكتائب اتخذت حاليا استراتيجية تنفيذ عمليات نوعية لقتل جنود الاحتلال أو محاولة أسرهم. نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة سلسلة عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، فقد دمرت سرايا القدس آلية عسكرية بعبوة جانبية في خان يونس، بينما قصفت كتائب أبو علي مصطفى مقرا للعدو في زكيم. كما سيطرت قوات الشهيد عمر القاسم على مسيرة إسرائيلية شمالي القطاع، بينما استهدفت كتائب شهداء الأقصى تجمعات للجنود بقذائف الهاون في خان يونس وجباليا. وتأتي هذه العمليات ضمن تصعيد متواصل للمقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف جبهات قطاع غزة. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تحمل الولايات المتحدة مسؤولية فشل الاتفاق النووي وتدعو أوروبا إلى الكف عن سياسة الضغط. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن المقاومة في لبنان لن تتنازل عن سلاحها. القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية عسكرية نوعية وتستهدف مطار اللد بصاروخ باليستي فرد صوتي. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا إخوتي الأعزاء نتأمل معا في فقرات دعاء السماعة الشريف، ووصل بنا الكلام إلى هذا القسم: وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا. بحسب التسلسل الذي سرنا عليه يكون هذا القسم هو القسم الثاني بعد 20 من دعاء السماعة الشريف، وهو الذي يذكر لنا أحداثا مهمة قد وقعت على وجه هذه البسيطة. وقد أشار إلى ذلك سابقا القسم السابع عشر من هذا الدعاء، والذي كان منطوقه: وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء. إلا أن القسم الذي نحن بصدد الحديث عنه جاء بتفصيل أكثر، ولا بأس أن نقف للحديث عنه في عدة نقاط. النقطة الأولى: ورد في القسم هذا اللفظ وبنور وجهك، وفيه تنبيه عندما يريد أن يستفيد الداعي من هذا التعبير، فإنه يعني أن الذي تجلى هو نور الوجه وليس نفس الوجه، وهذا فيه معنى يلتقي مع القسم السابق الذي أشرنا إليه. فعندما يقال بنورك فإنه مقارب لقوله نور وجهك، لذا يكون الفرق والتفصيل الأكثر الذي أورده القسم الذي نحن بصدد الحديث عنه. ثم أن نور الوجه لا يعني الجزئية للوجه، فعندما صدر من الوجه لم يترك في الوجه نقصا، لأن نور الوجه إنما يكون شيء يشع من الوجه، وهذا النور الذي خرج من الوجه أدى إلى الحوادث التي نقلتها لنا جملة من الآيات. الآية الثالثة بعد 40 بعد 100 من سورة الأعراف تبين لنا الأحداث التي نقلها نفس القسم الذي قدمنا به الكلام في هذا اللقاء. أما الآية المباركة فقد أوردت لنا تفصيل الأحداث. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هذا التجلي لنور الوجه أدى إلى هذه الأحداث والتي سوف نقف عليها. أما الثانية من النقاط قوله تجليت به، أي تجليت بواسطته، والتجلي هو الظهور، والتجلي إنما هو لواسطة أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون آية له، والمقصود هو ظهور شيء منسوب إلى شيء من العوالم العلوية، عالم الحقائق والأنوار. وهذا التجلي كان إلى عالم الحس والدنيا، والذي يعلم منه عظمة هذه الحادثة، وأن جملة من النصوص أشارت إليها وكان لها التوسل بها كفقرة في دعاء السمات الشريف. أما الأحداث التي وقعت بعد التجلي: الحادثة الأولى تدكدك الجبل، وعندما نريد أن نجمع بين القسم السابع عشر والثاني بعد 20 من هذا الدعاء الشريف، فيمكننا القول أن طور سيناء هو الجبل الذي تدكدك من تجلي النور. وواحدة من المعاني الجميلة أن التدكدك فيه معنى التفتت، والذي يمكن أن يكون من شدة جمال المنظور إليه. فعندما تجلى ذلك النور من ذلك العالم لم يتحمل الجبل، وهو الصلد وهو أصلد الأشياء على الأرض، لم يتحمل جمال ذلك النور فتفتت إلى ذرات كما يقال كانت منها صحراء سيناء التي نسبع بها في هذه الأيام. هذه هي الحادثة الأولى التي نقلتها لنا النصوص التي وردت عنها. الحادثة الثانية: وخر موسى صعقا. قالوا في تفسير هذا المعنى: أن موسى قد مات من الصعقة، وأنه قد غادرت روحه البدن. واحدة من معاني الموت إنما هي خروج الروح من البدن بعد وعزوفها عن الدنيا. وماذا يعني ذلك في خصوص هذا المعنى الذي يعني أن النور الذي تجلى من ذلك العالم ونظر إليه موسى، جذب إليه روح موسى إلى عالم ذلك الجمال والبهاء بالدرجة التي ترك فيها الجسد للدنيا التي هو فيها. وهذه الحادثة عندما تؤرخها الكثير من النصوص، الآيات المباركة وفقرات الأدعية الشريفة، فإنما تريد بها أن تؤرخ لحادثة من الحوادث المهمة. فأجمل ما في هذه الحياة الدنيا إنما يكون فيه الوصال بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده، أو بين شيء ينسب إليه سبحانه وتعالى وبين عبده، هذا الوصال الذي تحتفظ به الأرض وتتشرف به الأرض ليكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي يبرز فيها حبه سبحانه وتعالى لعباده. وهذه الحادثة فيها معنى الرأفة، أنك لن تراني ولكن انظر، وإنما استجاب له سبحانه وتعالى حبا له وتقريبا له وتقديما له على ما أراد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذا الدعاء الشريف. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
سواك يهديني، فلأنت دليلي إليك وأنت هداي. من لي سواك ينجيني، فلأنت إلهي بغربة عمري مناي. تأويني ترويني تسقيني عذب نداك، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. صار يضج حياة من أهوي في دربي، بالحب تمد يداك. يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إلهي الرحمن. يا غافر كل الذنوب يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشف كل كروبي أهواك إله الرحمن.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع نتناول موضوع الوحدة الإسلامية من منظور قرآني. لقد تناول القرآن الكريم موضوع الوحدة والاختلاف بشكل واسع، حيث تحدث عن ظاهرة الاختلاف في التاريخ الإسلامي وتناول أسبابها وعواملها وقدم العلاج لها، كما تحدث عن موضوع الوحدة وأسسها والطرق والأساليب التي يمكن من خلالها الوصول إلى الوحدة والاتفاق. وإلى جانب الحديث القرآني عن ظاهرة الاختلاف في تاريخ البشرية، تحدث أيضا عن الوحدة والاختلاف في المجتمع الإسلامي، وبالتالي عالج موضوع الاختلاف بين المسلمين أنفسهم. وسنتناول عزيز المستمع البحث من جانبين، وهو ظاهرة الوحدة والاختلاف في التاريخ الإنساني وظاهرة الوحدة في المجتمع الإسلامي. ومن خلال البحث في الموضوع الأول نتطرق إلى مسألة الاختلاف والوحدة كظاهرة إنسانية، ومن الناحية الدينية أيضا سنبحث هذه المسألة المهمة. فنلاحظ من خلال ما ذكره القرآن الكريم أن البشرية كمجتمع بدأت متحدة في سلوكها وعلاقاتها، كما نص على ذلك في بعض المواضع مثل: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، صدق الله العلي العظيم. ويبدو عزيز المستمع أن هذه الوحدة كانت تقوم على أساس قاعدة النظرية الإنسانية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان وهيأه لهذه الخلافة الإلهية في الأرض، والتي تتمثل بالعقل والعلم والإرادة. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. لقد كانت الظروف الإنسانية والحياتية في البداية وبصورة عامة عزيز المستمع ملائمة لأن تأخذ هذه النظرة دورها في تحقيق هذه الوحدة واستمرارها باعتبار بساطة الحياة الاجتماعية وعدم وجود التعقيد في ظروفها، سواء على مستوى حاجات هذا الإنسان ومتطلباته التي تفرضها عليه غرائزه، أم على مستوى الإمكانات والقدرات التي يملكها هذا الإنسان والتي تجعله غير قادر على بسط نفوذه والتوسع والامتداد ليشمل مساحات جديدة من الحياة الاجتماعية، بحيث يؤدي إلى دخوله في التناقض مع المساحات الأخرى أو على مستوى المعرفة والفهم للوسائل والأسباب التي تخلق له أنواعا جديدة من الآفاق والطموحات والأهداف والمقاصد. ويمكن أن نتصور هذه المرحلة الأولى من الحياة الإنسانية التي كانت تتحكم فيها الفطرة وتسيرها في ظل الظروف الملائمة. لقد بدأ الاختلاف في الإنسانية بسبب تأثير الهوى والرغبات الشخصية، حيث يعتمد الهوى بالأصل على رؤية الأمور عمليا من خلال المحسوسات المادية فقط والحاجات الأمنية الدنيوية التي تتطلبها الغرائز الإنسانية، ويعتمد على المشاعر والأحاسيس التي تخلقها المصالح الوقتية في مقابل العقل الذي يعتمد على الرؤية الصحيحة والدقيقة لواقع الكون والحياة والنظرة إلى هذه الحياة الإنسانية على أساس أن لها امتداداتها الغيبية في المبدأ والمعاد، وأن لها حاجات مادية وروحية معا لابد من تكاملها وإيجاد التوازن بينها في العمل والسلوك. وكذلك ينظر العقل إلى المصالح الإنسانية بنظرة شمولية ترتبط بالفرد والمجتمع والحياة الدنيا والآخرة. من هنا نجد الهوى يدعو عمليا إلى إطلاق العنان للغرائز، ويدعو أيضا إلى الاهتمام بالمصالح الخاصة الذاتية من خلال رؤية الإنسان لذاته وحركتها في هذه الحياة الدنيا فقط، والتي قد تضيق وتتسع حسب فهم هذا الإنسان لها.
السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. صفية بنت عبد المطلب، المؤمنة الباسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وتحية لكم أيها الأكارم معنا في هذا اللقاء، حيث نستلهم معا قيم الشجاعة في سبيل الله والوفاء لرسول الله والرضا بقضاء الله من سيرة سيدة جليلة من أعلام المؤمنات، هي عمة المصطفى والمرتضى عليهما وآلهما السلام، مولاتنا صفية بنت عبد المطلب رضوان الله عليهما.
حضرات المستمعين الأفاضل، صفية بنت عبد المطلب هي من المؤمنات اللواتي بادرت فور إسلامها إلى دعوة أهلها إلى الإسلام، وتوجهت إلى عدوه المعاند اللدود عسى أن يهديه الله، فقد روى البلاذري قال: قالت صفية لأبي لهب: أي أخي، لا يحسن بك خذلان ابن أخيك وإسلامه، فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضئ عبد المطلب نبي، فهو هو. فقال أبو لهب: هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال. إذا قامت بطون قريش كلها وقامت معها العرب فما قوتنا بهم؟ فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس.
وعبرت هذه المؤمنة الباسلة أعزائي المستمعين عن قيم الإسلام الجديدة بمختلف المجالات، فقد أخرج البزار أن صفية بنت عبد المطلب مرت على ملأ من قريش، فإذا هم يتفاخرون ويذكرون الجاهلية، فقالت: منا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا: إن الشجرة لتنبت في الكبا، أي الكناسة. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته، فقال: يا بلال، هجر بالصلاة. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله. قال: انسبوني. قالوا: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: أجل، أنا محمد بن عبد الله وأنا رسول الله، فما بال أقوام ينقصون أهلي؟ فوالله لأنا أفضلهم أصلا وخيرهم موضعا.
وللسيدة صفية مواقف يتجلى فيها إيمانها القوي وعظيم تسليمها لأمر الله، منها ما روي أنها أقبلت لتنظر إلى أخيها لأبويها حمزة بن عبد المطلب بأحد، وقد مثل به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابنها الزبير: إلقها فأرجعها لا ترى ما بأخيها. فقال لها: يا أماه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن ترجعي. قالت: ولم؟ وقد بلغني أنه قد مثل بأخي، وذلك في الله عز وجل، فما أرضانا بما كان من ذلك، فلأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله تعالى. فلما جاء الزبير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بقولها، فقال له: خلي سبيلها. فأتته ونظرت إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت له.
مستمعين الكرام، لعمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مواقف جهادية شجاعة عدة، منها ما رواه ابن سعد حيث قال: إن صفية بنت عبد المطلب جاءت يوم أحد وقد انهزم الناس وبيدها رمح تضرب في وجوه الناس وتقول: انهزمتم عن رسول الله؟ كما روى كثير من المؤرخين عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان معنا حسان في حصن فارغ يوم الخندق مع النساء والصبيان، فمر بنا في الحصن رجل يهودي فجعل يطوف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا إن أتانا آت. قالت: قلت: يا حسان، أنا والله لا آمن من أن يدل علينا هذا اليهودي أصحابه، ورسول الله صلى الله عليه وآله قد شغل عنا، فانزل إليه واقتله.
قال: يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب، ما أنا بصاحب شجاعة. قالت: فلما قال لي ذلك ولم أرى عنده شيئا اعتجرت، ثم أخذت عمودا ونزلت إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن وقلت: يا حسان انزل إليه واسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. فقال: ما لي بسلبه من حاجة يا ابنة عبد المطلب.
والسيدة صفية بنت عبد المطلب، أعزائنا المستمعين، شاعرة مبدعة، لها في رسول الله صلى الله عليه وآله قصائد عدة، منها قولها في رثائه: ألا يا رسول الله كنت رخاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا، وكنت بنا برا رحيما نبينا، ليبكي عليك اليوم من كان باكيا، لعمري ما أبكي النبي لموته، ولكن لهرج كان بعدك آتيا، كأن على قلبي لفقد محمد، ومن حبه من بعد ذاك المكاوية، أفاطم صلى الله رب محمد، على جدث أمسى بيثرب ثاويا، أرى حسنا أيتمته وتركته، يبكي ويدعو جده اليوم نائيا، عليك من الله السلام تحية، وأدخلت جنات من العدن راضيا.
مستمعينا الأفاضل، ولها أيضا رضوان الله عليها الأبيات المشهورة التي تمثلت بها الصديقة الزهراء عليها السلام في خطبتها الفدكية، جاء في كتاب البيان للجاحظ قوله: قالت صفية يوم السقيفة مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها، لم يكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، واختل قومك فاشهدهم فقد شغبوا. وتتمة الأبيات هي: أبدت رجال لنا فحوى صدورهم، لما نأيت وحالت دونك الكثب، تهضمتنا رجال واستخف بنا دهر، فقد أدركوا فينا الذي طلبوا، قد كنت للخلق نورا يستضاء به، عليك تنزل من ذي العزة الكتب، وكان جبريل بالآيات يؤنسنا فغاب عنا، فكل الخير محتجب.
وإلى هنا أعزائنا الأكارم، نأتي إلى نهاية حديثنا المقتضب عن المؤمنة الباسلة عمة المصطفى مولاتنا صفية بنت عبد المطلب رضوان الله عليها. وبهذا ينتهي لقاؤنا بكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران ضمن هذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لكميل بن زياد النخعي: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتبع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. من غرر الأجوبة. روي عن ابن عباس أن أخوين يهوديين سألا أمير المؤمنين عليه السلام عن واحد لا ثاني له، وعن ثان لا ثالث له، إلى 100 متصلة نجدها في التوراة والإنجيل وهي في القرآن يتلونه. فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال: أما الواحد فالله ربنا الواحد القهار لا شريك له، وأما الاثنان فآدم وحواء لأنهما أول اثنين، وأما الثلاثة فجبرائيل وميكائيل وإسرافيل لأنهم رأس الملائكة على الوحي، وأما الأربعة فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وأما الخمسة فالصلاة أنزلها الله على نبينا وعلى أمته، ولم ينزلها على نبي كان قبله ولا على أمة كانت قبلكما، وأنتم تجدونه في التوراة. وأما الستة فخلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، وأما السبع فسبع سماوات طباقا، وأما الثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأما التسعة فآيات موسى التسعة، وأما العشرة تلك عشرة كاملة، وأما الأحد عشر فقول يوسف لأبيه: رأيت أحد عشر كوكبا والشمس، وأما الاثنى عشر فالسنة اثنى عشر شهرا، وأما الثلاثة عشر فيقول يوسف لأبيه: والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر إخوته، والشمس أبوه، والقمر أمه، إلى آخر الرواية. فلما سمع اليهوديان ذلك أسلما.
لم تني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زورنا جاء، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زورنا جاء، تعلمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، أنت الذي أنت الذي
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تحمل واشنطن مسؤولية فشل الاتفاق النووي وتدعو أوروبا إلى الكف عن سياسة الضغط. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن المقاومة في لبنان لن تتنازل عن سلاحها. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فارت صوتي. من العناوين إلى التفاصيل، حمل وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة مسؤولية فشل الاتفاق النووي داعيا أوروبا إلى الكف عن سياسة الضغط. وأكد عباس عراقشي أن الولايات المتحدة وليس إيران هي من انسحبت من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي جاء بعد مفاوضات مكثفة استمرت عامين، مشيرا إلى